أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأنها روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حفر ثوبه، حفره أن يقطعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه سنة ثابتة صحيحة، وعليه فيقول الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. ولكن هل يقال إن هذا التعريج يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليم بعلة قاصرة على معلولها؟ الجواب الثاني، إن هذه العلة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من ثيابه من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل، عن عقل، هو في الحقيقة جهل وليس بعقل. فالرب عز وجل تقوم بالأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت يشاء. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها ثم أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. إذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الأمطار، ومثل ذلك أيضا لو زادت مياه الأنهار على وجه يحسن فإنه يسن أن يقول هذا الذكر، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فلم يدع الله بإمساكها، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. وقول اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله، وجعلت في آخرها ميما، لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. وقول حوالينا أي أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة. وحوالي هنا ملحق بالمثنى، لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى حيث أنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي حولنا. ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيف أن تتهدم من كثرة الأمطار. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قولها الآكام على الضراب هي الروابي الصغار، يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروا، لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. الضراب الأكام يقول إنها الجبال الصغيرة، ولهذا قال أكمة للجبل الصغير. وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب، لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة. ومنابت الشجر هذا عام، كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر. فإذا قال قائل هذه الدعوات شملت الأرض كلها، الجواب لا، لم تشمل الأرض كلها، خرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست أكاما ولا ضراب، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراض نافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة: الضراب والأكان، بطون الأودية، منابت الشجر. قال المؤلف: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة، فإذا قالها الإنسان لا على سبيل أنها سنة فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا. وهنا في الكتاب: ربنا لا تحملنا، وهي في الآية: ربنا ولا تحملنا، وإنما حذف المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو. فقال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أربع دعوات. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا من باب التخليه، واعف عنا كذلك من باب التخليه، واغفر لنا كذلك، وارحمنا من باب التحليه، يعني من باب ايجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيده مناسبه، لكن بشرط ان لا يتخذ الانسان على انها سنه. ذكر الشرح مساله مفيده، قال: يحرم ان يقول مطرنا بنوع كذا ويباح في نوع كذا. وإضافة المطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا قاله في المدة. يقول: يحكم أن يقول مطلنا بنوع كذا، والنوع هو النجم، يعني مطلنا مثلا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، بنجم النعائم، بنجم سعد الذابح، بنجم سعد بلع، سعد السعود، وما أشبه ذلك. يحرم أن يقول هذا، ودليل ما رواه ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كم قسم صار يا آدم؟ نعم، قسمين: مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نص صريح، لأن من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مثل هذه الملة؟ هو بحسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوع هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، يعني ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوع سبب فإنه كافر كفرا دون كفر، وإنما كان كافرا فيما يعتقد أنه سبب لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل. فإن النجوم ليس لها أثر، وإنها أوقات فقط، أما أن يكون لها أثر في إنزال المطر أو عدم إنزاله فلا. وإنما هي أوقات. طيب لو قال مطرنا في نوع كذا فهذا جائز لأن في جد ظرفية. ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا وهم يريدون الظرفية، يقول مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالشط، مطرنا بالعقار، العقار هي الصعود الثلاثة صعد الذابح وبلع والصعود، تسمى عندنا في العامية العقار. نعم، إذا كان مطرنا بسعد الصعود وهو يقصد في سعد الصعود كما هي اللغة العامية عندنا فهنا لا يكون كافرا. والباء قد تأتي بمعنى في مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. طيب إذا القائل مطرنا بنوع كذا له ثلاث حالات، الحال الأولى أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في خلق المطر. ثانيا أن يعتقد أنه سبب، أن يريد بذلك السببية، فهذا كفر أصغر. الثالث أن يريد الظرفية أو أن مطرنا في هذا الوقت، فهذا جائز، هذا جائز وهو الذي يريد العامة عندنا. العامة عندنا يقول مطرنا بكذا يعني بالنجم الفلاني، يريدون بذلك الظرفية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليها في مصر؟ الجنائز جمع جنازة وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت، فإذا قلت جنازة أي ميت، وإذا قلت جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الآلة والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهو الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرف للآخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر لا طيب للموت ما دامت ناقصة لذاته بابتكار الموت، لا طيب للعيش لا طيب للعيش ما دامت ناقصة لذاته بابتكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على وجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل الآخرة فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره شراحا وقلبه اطمئنانا. فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجري لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة يعني عيادة المريض من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعود. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثم، وإن قام به البعض سقط عن الباقي. لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده، أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نرفع الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، يحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك أن يطال، أن يطال حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند مريض، نعم، ولا رحمة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعود المريض، هو سر من عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى حال إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا متنع. أحيانا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المدح عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تطيرها. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كانت وصية، والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي الإنسان أن ينظر حال المريض. إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره، ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعف نفسه، كل شيء تكتفي. فلو قال له يا فلان أوصي ما تريد متى يأتي في الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج، ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت لي الله يعافيه والله رجي أصابه مثل هذا ولا بعد اليوم، إيش هذا اللعب؟ نعم، هل هذا زين؟ هذا ليس هذا إما نفسه يمكن أن يستغل اليوم أرسل هذا كلام. فلا ينبغي الإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن الوجع عنده تفريط عنده مظالم من الخلق فإنه يذكره بوجه لطيف، بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والأجر عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة أشياء رابعة: هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل في ملائمه؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة توتره، لأنه سيحمس توتيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة جهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي، عدت مريضا فسألت عن حاله، فقال: الحمد لله على كل حال، أنا لنصف شهر أجمع وأقصر. هذا فجوة به، لأنه يظن أن القصر ما أجمع وأن من جمع قصر. مثل هذا يعلمني أنه رجل عامي لا بد أن يذكره. ولذلك أيضا أنه صار عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يولي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن يسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس: التداوي. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوي الإنسان. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولده أمر بأن يلد جميع من كان حاضر إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا: وهذا جميع على أنه كره ما فعل. واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له: ألا نزورك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآني، فقال: إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة إمام. ومن العلماء من قال: بل يسمي التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم بالأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره حرصا. وفصل بعض العلماء فقال: إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث به رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي يتسبب بنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة واسطة الطبيب. ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان الموضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم له لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضر السفينة بحرقها لإنجاء جنبها لتنفي، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة بقية كان ذلك سائغا بل واجبا. وهذا قول أقرب الأقوال. أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، فهو واجب. وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق تركه فهو أفضل، وما تساوى في الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقى الإنسان بنفسه يركبه من حيث لا يشعر. ينادي حسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم هذا ليس الصحيح انه ليس بسنة. نعم، ما في ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة، لكن جاء البعض مثل ذراع البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم يصب صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن أن عبد الله بن الزبير رضي الله
عنه.
أن إيش؟
أن زيارة
هذا
المريض
تؤذيه. إذا علم أنه هو المريض. أنت تقول إذا علم المريض.
إذا علم
الواعي. نعم، العائد.
إذا علم الواعي. يعني أنا الآن كنت أريد أن أجرح
لي. إيش؟
هذا المريض
المعارض أنني
لا
تبقى
جادة
سيتعد
المريض.
لا، إذا كنت تعلم أنه تعدى لا تزوج.